وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. بيان أن العرافة والطيرة من الشرك. لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران، فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان. الضاربتان أو الضوارب بالحصى هذا نوع من ادعاء علم الغيب، وأكثر ما يقع من النساء وهو أن بعض أدعياء علم الغيب يجمعون ألوانا من الحصى والأصداف والودع ثم ينشرونه في الأرض. لا المنزح مضعط حزوه. فإذا وقع على هيئة معينة رتبوا عليه ادعاء بعض المغيبات من موت زيد أو حياته أو قدوم عمر أو نزول مطر أو حدوث شيء ما من الغيبيات، وهو نوع من الكفر وادعاء علم الغيب. سبق وأن ذكرنا ضابط الغيب الذي من ادعاه كفر، وهو من لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه. هذا هو ضابط الغيب الذي من ادعاه كفر، وهو المعني بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فكل غيب الله عز وجل لم يعلم به أحدا من خلقه قط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من ادعاه فهذا عياذا بالله كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، إلا إذا كان جاهلا يعلم. وعلم الغيب مما استأثر الله به ومن ادعاه فهو طاغوت كافر. وقد سبق أن بينت هذا كلام الشارح الشيخ السحيمي، بينت الفرق بين ادعاء علم الغيب فيما يتعلق بالنجوم وهو المسمى بعلم التأثير، وبين علم التسيير الذي هو علم الفلك والحساب، والفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. فمن دعاوى علم الغيب الضرب بالحصى أو النوى، قد تقول لك بعض العجائز الممتهنات لهذا الأمر بعد أن تضرب بالحصى ستتزوج بامرأة جميلة مليحة شكلها كذا وكذا، سترزق بمال نوعه كذا وكذا، سيقدم والدك المسافر، سيولد لك ولد أمره كذا وكذا، وهكذا من دواعي علم الغيب المرتبة على الضرب بالحصى. وسواء ضربت بالحصى أو خط خطوطا في الأرض أو نظرت في الكف أو قرأت في الفنجال بعد كفئه، ما معنى كفئه؟ بعد قلبه، نعم، ونحو ذلك. فالبعض منهن تجمع بين الضرب والطرق فتجعل خطوطا في الأرض وتنشر فيها ذلك الحصى والنوى والصدف والودع، وترتب على بعض أحواله أو حركته دعاوى من دعاوى علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ومن صدقهن فهو كمن يصدق الكاهن أو العراف أو الساحر أو المنجم، ولذلك يكفر. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن سألهن ولم يصدقهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، ذلك أنهن مثل الكهان تماما بتمام. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من باب تكرار العلم نملي عليكم الفرق بين عدم القبول والمراد منه في لسان الشارع، ونعتذر إن أكثرنا من إملائها، ولكن جاء موعدها أو جاء مقامها نمليها من باب تكرار العلم. اكتب عندك: وعدم القبول في لسان الشرع جاء ويراد به أمران. نعم، أجيب لك ورقة شطر. حاضر، أجيب لك أنا شطر. وعدم القبول في لسان الشرع جاء ويقصد به أمران. الأمر الأول الأمر الأول فساد العمل، فساد العمل وعدم صحته، فساد العمل وعدم صحته وعدم براءة الذمة منه، فساد العمل وعدم صحته وعدم براءة الذمة منه. وهذا لا يكون إلا إذا كان، وهذا لا يكون إلا إذا كان عدم القبول مقرونا، إلا إذا كان عدم القبول مقرونا بترك شك، بترك شرط أو بترك ركن. أي نعم، إذا كان عدم القبول مقرونا بترك شرط أو بترك ركن. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا عدم القبول مقرونا بترك شرط، فهنا عدم القبول مقرونا بترك شرط وهو الطهارة، الطهارة. القسم الثاني يأتي عدم القبول ويقصد به، يأتي عدم القبول ويقصد به عدم حصول الثواب، ويقصد به عدم حصول الثواب مع صحة العمل وبراءة الذمة منه، مع صحة العمل وبراءة الذمة منه. وهذا إذا كان مقرونا بمعصية، وهذا إذا كان مقرونا بمعصية. مثال ذلك من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فعدم القبول هنا عدم حصول الثواب. ويشبهه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبهه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. اتضحت إخوانا الجزئية ديت؟ يبقى بناء على ذلك ساعة بتسمع عدم القبول على طول تنظر هل هو مقرون بمعصية أم مقرون بفرض بترك شرط أو بترك ركن. بترك شرط أو ركن يبقى باطل ويلزم منه الإعادة. طيب بمعصية عدم حصول الثواب ولا يلزم منه الإعادة. لذلك نقول من أتى عرافا أو كاهنا الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوم، هل يشرع له أن يعيد صلاة 40 يوم؟ لا يشرع، لا يشرع. وإن فعل فهو مبتدع، لأن عدم القبول هنا أي معناها عدم حصول الإيه؟ الثواب. نرجع للكتاب. نعم، في أي نص؟ اقرأ علي النص أولا. هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. يقول كذلك مما حضر منه الناظم هنا تصديق الذين يتعلقون بالطيور ويرتبون على حركاتها أي دعاوى من دعاوى علم الغيب، ومن ذلك الطيرة، والطيرة التشاؤم بالسوانح من الطيور والبوارح والسوانح التي تأتي من اليسار والبوارح التي تأتي من اليمين، فيتفاءلون بالبوارح ويتشاءمون بالسوانح، كما أنهم يتشاءمون بصوت البومة إذا صوتت، ومنهم من يزعم أن البومة ومنهم من يزعم أن البومة هي أرواح الموتى التي تستجدي، وهذا كان موجودا في الجاهلية وفي الأمم الخالية، حيث يزعمون أنها عندما تصوت تقول اسقوني اسقوني. ومنه قول الشاعر الجاهلي ذي الإصبع العدواني: يا عمرو إن لم تدع دمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. طيب، هنا سؤال متعلق بما ذكرنا، الصلاة في المساجد المقبورة في أي أنواع عدم القبول؟ خذوا بالكم حتى لا يشكل عليك الأمر، لابد أن نفرق بين عدم القبول وبين النهي. نفرق بين إيه؟ عدم القبول وبين النهي. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى عن البيع وقت أذان الجمعة. النهي معروف للتحريم ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من التحريم إلى شيء آخر، ويقتضي الفساد ويلزم منه الإيه؟ التكرار. ولكن ليس كل نهي يلزم منه الفساد، ومن أجل ذلك العلماء وضعوا ضابط للنهي الذي يترتب عليه الفساد، عدا ذلك لا يلزم منه الفساد. أي التاني، النهي في علم الأصول يدل على التحريم، مظبوط، ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. طيب، هل كل نهي يلزم منه الفساد؟ قال لك لا، وإن كان هذا الأصل، ولكن العلماء وجدوا أن النهي إذا كان متعلقا بأمور ثلاثة يلزم منه الفساد، عدا الثلاثة لا يلزم منه الفساد. إيه معنى الفساد؟ أي لا تترتب عليه الآثار. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونهى عن نكاح المتعة. طيب، نهي بالتحريم يلزم منه الفساد ويقتضي التكرار، يعني طب لو اتجوز شغار فاسد. ايه معنى فاسد؟ لا تترتب عليه اثاره. ما هي اثاره؟ حلية البضع والتوارث وثبوت النسب، كل هذا لا يترتب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وقت اذان الجمعة، يقتضي الفساد والتحريم. طيب، ويلزم منه الفساد. ايه الفساد؟ ايه؟ بعت واشتريت وقت الجمعة، لا تمتلك ما اشتريته، والبائع لا يمتلك ما أخذه من الثمن، وإن ترتب على ذلك ربح فهو من أكل الحرام. أدي معنى الفساد. طيب، ما هي الأمور الثلاثة التي إذا وقعت نهي فيها يلزم منه الفساد؟ تكتب ولا كفاية تحفظها؟ اكتب عند. والنهي الأصل فيه الفساد، والأصل فيه التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. النهي للتحريم ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار. ها؟ التكرار. تاني يا مشايخ، النهي للتحريم يلزم منه الفساد ويقتضي الايه؟ التكرار. طيب، فإذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى شرط من شروط صحته أو إلى ركن من أركانه إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى شرط من شروطه أو إلى ركن من أركانه يلزم منه الفساد. إيه بقى الشيء بعينه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، خلاص. يبقى هنا نهى عن الشيء بعينه وعلى ولا شرط ولا ركن؟ الشيء بعينه. نهى الشرع المطهر أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد ونهى عن الصلاة في المساجد المقبور، يبقى هنا نهي عن شرط ولا ركن ولا شيء بعينه؟ شيء بعينه، يبقى نفسه لا ترتب عليه ايه اثر. نهى الشرع المطهر عن طلاق الحائض، يبقى نهى عن ايه؟ الشيء بعينه ام عن ركن ولا شرط؟ شيء بعينه، يبقى فاسد لا تترتب عليه اثر. يبقى اذا كان النهي عائدا الى الشيء بعينه او الى شرط من شروطه او ركن من اركانه يلزم منه الفساد وطبعا التحريم، وقلنا الفساد يعني ترتب عليه ايه اثار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، يبقى باعك رجل كلبا الى رجل اخر، خلاص النهي هنا فاسد. يعني ايه لا ترتب عليه اثار؟ ممتلك الكلب وممتلك الثمن، طب خد الثمن ومش من أكل الحرام. فضل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، والألف واللام هنا للاستغراق أي كل الكلاب. أي نعم أي نعم. نرجع للكتاب يا أخوانا. والهامة هي البومة، وقد حضر النبي نعم أخونا أكرمه الله يسأل عن الصلاة في المساجد المقبورة. قلنا الإجماع منعقد على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة، ماشي يا مشايخ؟ دي ما فيش فيها نزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، قول عائشة يحذر ما صنع. يبقى هنا علة النهي أو علة اللعن أنهم اتخذوا قبور الإيه؟ الأنبياء والصالحين مساجد، نص الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لو كانت قبور الأنبياء فقط لكان أصبح في وجه، ولكن قال إيه أنبيائهم وإيه وصالحيهم مساجد. وقلنا ما قاله العلامة الألباني رحمة الله عليه أن اتخاذ القبر مسجدا له ثلاث احتمالات: أن يصلي إليه، أن يصلي عليه، أن يصلي في مسجد فيه قبر. كلام ده شرح بالتفصيل في شرح كتاب أحكام الجنائز، معنى كلمة الصلاة إلى القبور أو الصلاة أو اتخاذ القبور مساجد. يصلي إلى القبر أي يجعله في القبلة، يصلي على القبر، القبر هو أم أوف مصلى عليه، يصلي في مسجد به قبر. اتفهم الثلاث احتمالات الأول؟ تاني إيه المراد باتخاذ القبور مساجد؟ الجواب ثلاث أشياء، كلام العلامة الألباني في أحكام الجنائز وفي رسالته الماتعة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. قال أن يصلي إليها، إليها يعني إيه؟ يجعلها في القبلة، يصلي عليها، عليها يعني إيه بعيشة فوق القبر. بعد ذلك يصلي في مكان به قبر أو في مسجد به قبر. طيب قلنا الإجماع منعقد بين الأئمة كلهم على حرمة الصلاة في هذه المساجد وعلى حرمة اتخاذ القبور مساجد، ولكن للأمانة العلمية اختلفوا في البطلان، ورجح العلامة الألباني الصحة أي عدم البطلان، والصواب أنها باطلة. طيب أخونا بيسأل ويقول رجل تم تعيينه من قبل ولي الأمر في مسجد به قبر، مثل هذه الحالة يا أخوانا بنسميها قضايا أعيان، يقوم الإمام الذي عين بعرض قضيته على إمام من أئمة أهل السنة يفتيه بالمناسب، أما فتوى عامة لا تصلح. كلام واضح يا مشايخ؟ لا تصلح. نرجع يقول والهامة هي البومة، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول. وذكر الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا يتطيرون بموسى ومن معه، فقال الله عنهم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذا حكى لنا قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فقال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا لهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فقد أفاد الحديث تحريم التطير سواء بالهام التي هي البومة أو أي طائر آخر، أو التطير بأي مخلوق كان. والبعض من الناس يتشاءم ببعض الأصوات أو ببعض الشهور والأيام ونحو ذلك، كمن يتشاءم بشهر صفر أو لا يحب الصفر يوم الأربعاء، وكل ما أشبه ذلك من أنواع التشاؤم. والتطير شرك أصغر إن لم يردك أو يمضيك في حاجتك، أما إن حملك على الفعل أو الترك كما جاء في الأثر عن الفضل بن عباس إنما الطير ما أمضاك أو ردك فإنه يكون شركا أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: الطير شرك، الطير شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أمليت عليكم في هذا المسجد مبحث خاص بهذه المسألة، صحيح؟ أرجو أن ترجع إليه. يقول: لكن أكثر أهل العلم يرون أن هذا الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهناك حديث مرفوع في الصحيحين وهو: لا عدوى ولا طيرة. أسأل: لا عدوى نافية أم ناهية؟ لحظة 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 لحظة، نافية أو ناهية؟ قلت ناهية. ما معنى النهي وما معنى النفي؟
عدوى
بذاتها. قدر شيخ
انتهي عن يعني الخوف من العدوى يعني.
تفضل شيخ ماهر. لا، جزاك الله خير، احسنت. كويس، يبقى ما معنى النهي؟ كويس، الأمر بالنهي. إيه معنى لا عدوى؟ يعني ينهى عن العدوى، يعني أي لا يعدي بعضكم بعضا. انتبهوا، فرق بالنافية وبالنهي. نافية بينفي العدوى اللي هو من باب الأخبار كما قال أخونا. طيب ناهية أي بينهي أن يعدي بعضنا بعض. وقلنا أن لا هنا لا نافية وليست ناهية، لا نافية وليست ناهية، والمعنى لا عدوى أي لا عدوى بذاتها بل بمشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني. يقول: وهناك حديث مرفوع في الصحيحين وهو: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم: ولا نو ولا غول. وقد ذكر جمع من السلف بأن الطيرة هنا ما أمضك أو ردك، ومن وجد في نفسه شيئا من ذلك فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، كما جاء في الأثر. ويستثنى من ذلك الفأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل. والفأل يستحب ولكن لا ترتب عليه أمور، لا يرتب عليه إمضاء أو ترك. فالتفاؤل مطلوب كأن تسمع اسما طيبا فتستبشر خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سهيل بن عمرو ورسولا في الحديبية، قال: لقد سهل لكم من أمركم، مع أن سهيل كان كافر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. وديت إخواننا شيء مغروز في النفس، تحب الكلمة الطيبة والأمر السهل وتبغض الأشياء التي يأتي من ورائها شر. يقول: فالتفاعل بالأسماء الطيبة لا بأس به، كما يقولون عن المريض سليم وعن المسحور مطبوب، كل هذا من أجل التفاؤل لا فرار من القدر. فالتفاؤل لا يدخل في الطيرة بل هو المشروع، وكما يقولون عن الصحراء القاتلة مفازة، مفازة يتفاءلون بالاسم. وقد ذكر الناظم هنا أن كل أن كلا من الضرب بالحصى والطيرة يعارضان قضاء الله وقدره، فالطيرة تعارض القدر عندهم، وكأن المتطير علم أن القدر بحصول الشر حصل عندما جاء ذلك الطير من الجهة اليسرى أو عندما يأتي من الأمام، وهو الذي يسمونه بالنواطح يحصل الخير. وأما الضارب بالحصى ونحوه فإنه يتنبأ بالعلم بالمغيبات من وقوع خير أو شر، وكل ذلك مما استأثر الله بعلمه. ووجه معارضته للقدر يوضح قول علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. اكتب عندك: والكلام في القدر جاءت النصوص الشرعية بأنه نوعين، والكلام في القدر جاءت النصوص الشرعية بأنه نوعين. الأول: الكلام بحق طبقا للأدلة الشرعية، فهذا محمود. الكلام في القدر جاءت الأدلة الشرعية بأنه نوعين. الأول الكلام بالأدلة الشرعية وبيان وجه الحق فيه، فهو محمود. الثاني الكلام بغير دليل وبالهوى، فهو مذموم. قال: وأحب أن أنبه إلى بعض الزبلات المنشورة في الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وهو كتاب يتناقله بعض الجهلة وقليل البضاعة في العلم المؤصل، يسمى هرمجدون، وقد اغتر بعض الكتاب ونسج حوله مقالا أيد ما جاء فيه، بل نص على توقع قيام الساعة عام 12400 بعد ذكره أحداثا معينة. الرد على المنجمين ومن في حكمهم والتعريض بالطبائعيين والفلاسفة. قال الناظم: كذب المهندس والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان. الأرض عند كليهما كروية، وهما بهذا القول مفترقان مقترنان. والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن. والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان. والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيام تبيان. أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكتان الأكنان؟ أم يخبرون بطولها وبعرضها؟ أم هل هما في القدر مستويان؟ أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العطشان؟ أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان؟ أم هل لهم علم بعد بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان؟ الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان. كل الطبيب الفليسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان. أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مجدت به الماءان؟ أين الطبيعة حين عدت عليقة حين عدت عليقة في 40 و40 توان؟ أين الطبيعة عند كونك مضغة في 40 وقد مدى العددان؟ أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواضر وبنان؟ أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركان؟ أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان؟ أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان؟ يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليونان. طبعا المسألة دي خير من أجاد فيها وأعيا من بعده، وأسعدنا الله بقراءته الإمام ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لما تكلم عن أنواع الهداية. تذكرون؟ لما قال هداية كل شيء لما خلق له، وضرب أمثلة بالذئب وبالفيل وبكذا وبكذا وبكذا، لما خلق له الله عز وجل خلقه، فأين الطبيعة؟ ثم ذكر بقية أنواع الهداية الثلاثة بعد الأولى وهي الرابعة. قال الشرح هنا: المهندس هو الذي يشتغل بادعاء علم الغيب فيما يتعلق بالنجوم بناء على هندسته التخريصية التي لا تعتمد على علم تجريبي ولا تستند إلى حقيقة ولا ترجع إلى علم مادي معروف كالفيزياء والكيمياء والإلكترونيات ونحو ذلك. طيب، من باب التنبيه قلنا إن أي معلومة في الكون بغض النظر عن نوعيته، إما أن يكون مصدرها نقل مصدق، وإما أن يكون إيه؟ استدلال محقق، ودي ثوابت عنده. أي معلومة في الكون بغض النظر حتى عن الحرمة والحل، دي المعلومات دي لها مصدرين، إما أن تكون عن طريق نقل مصدق، وإما أن تكون عن طريق استدلال محقق. وذكرنا فيما مضى أن العلوم المستنبطة من الاستدلال المحقق تنقسم باعتبار النصوص الشرعية إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون الاستدلال المحقق شهد له الشرع، ففي هذه الحالة نؤمن به ونعتقده، لا لأنه استدلال محقق بل لأن النقل المصدق شهد له. وضربنا مثل لذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يبقى الشمس تجري والقمر كذلك يتحرك وله منازل. أثبت العلم ذلك؟ نعم، ولكن جاء في القرآن فنؤمن به اعتقادا جازما لمجيئه في القرآن. القسم الثاني علوم أو معلومات نشأت من الاستدلال المحقق ولكن تصادمت مع النقل المصدق. الجواب تطوى ولا يعول عليها وهي كذب. مثال ذلك قولهم ليس للمسيح الدجال وجود على وجه الأرض ولا في البحار، وليس ليأجوج ومأجوج وجود لا على وجه الأرض ولا في البحار، كذب، لأن الله أخبرنا بذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا أخوان التقسيمات دي؟ بعد ذلك علوم مستنبطة من الاستدلال المحقق ولكن لم يشهد الشرع بإلغائها ولا بإقرارها، الحكم نعمل بها وبما دلت عليه ونستفيد منها مع الاعتقاد الجازم أن احتمالية الخطأ عليها واردة. وده اللي موجود وقت حاليا، الأدوية، شركات أدوية بتصنع أدوية معينة وبتعمل تجارب والكلام ده كله، وبعد يقول خلاص الدواء ده هو للمرض الفلاني إن شاء الله تبرأ وتشفى بإذن الله، خلاص. بس لما بناخد الدواء أنا عندي عقيدة إن فعلا العلاج ده هو ممكن يكون غلط، بس احتمال ضعيف، ومن أجل ذلك رجحنا العمل به. ولكن مثلا لما يأتي النص القرآني ويقول فيه شفاء للناس انتهى. طيب أخذت ولم تبرأ لم يشأ إلا، أو أن القابل لا يتناسب مع الإيه؟ مع الدواء. واضح يا أخوانا التقسيمات دي؟ استوعبها كويس، الله يبارك فيكم، حتى لا يتلاعب بكم أحد ممن يزعمون أنهم من إيه؟ من أرباب العلم الكوني. لا، علم الكون على الرأس والعين، ولكن محكوم بضوابط الشريعة وبالنقول المصدقة. يقول وكذلك قد يطلق على بعض الفلاسفة، وليس المقصود بالمهندس في هذه المنظومة المتعارف عليه اليوم ممن يتقن صنعته، فهذا الاعتراض عليه، بل الهندسة من العلوم النافعة التي قد تتعين، يعني تتعين على شخص أن يتقنها، ويجب على المسلمين أن يتقنوها ولا يكونوا عالة على غيرهم في هذه العلوم. ومدعي علم الغيب سواء سموه مهندسا أو منجما فإنه ملحد كافر، لأنه يدعي ما استأثر الله به، وقد تقدم الكلام على ذلك عند كلام الناظم على الكهان والسحرة والمنجمين. والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب بدعوى معرفته لمطالع النجوم والقمر، ويربط علم المغيبات بالنجوم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدم، إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها، أكذب المنقول من كلم، ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم، لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت ظهرا تعالج أصنافا من الألم، كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم، والكاتبين نظاما في عبادته عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، فذا سعود وذا نحس وتلصمة وكذا وناسبه ذاك كم من بخرصين، وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم. ويبدو أن الناظم رحمه الله عندما أنكر كروية الأرض لم يصل إلى علمه بعض الدراسات الجغرافية والفلكية التي دلت على كروية الأرض، الأمر الذي أصبح مسلما به وقد حكى الإجماع على كرويتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكرويتها لا تتعارض مع تسطيحها ومع ثباتها وتمهيدها وامتصاصها وكون الجبال رواسي عليه. أما القول بدوران الأرض فيقال فيه إنه معارض لظاهر القرآن أنها قرار وأن الشمس تجري، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة نفيسة في تقرير ذلك إن شاء الله سأتيكم بها وأمليها عليكم في فتوى من اللجنة الدائمة، بتقول إن الأرض ثابتة لا تتحرك ولا تدور، أما الذي يجري ويتحرك هو الشمس والقمر. وأما كرويتها فكما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم فالأرض أقرب ما تكون كروية بيضاوية، وهذا لا يمنع أن تكون مسطحة للناس نظرا لساعتها وعظمها وكبر حجمها، ولها مركز معين ترتكز عليه. وينبه الناظم على إبداع الله تعالى في خلق الأرض والسماوات، ويقرر ذلك بطريقة الاستفهام التقريري، فيذكر ما أودع الله فيها من خيرات عظام وعجائب جسام لا يمكن حصرها ولا عدها ولا إحصاؤها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ذلك كله، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فهو يتساءل هل هؤلاء الذين يدعون علم الغيب هل يعلمون هذه الأشياء؟ والجواب لا يمكنهم ذلك، وإن أحصوا بعض الإحصائيات وإن توصلوا إلى بعض الأشياء التقريبية في مسألة الطول والعرض ونحو ذلك، لكنها ليست دقيقة بل تقريبية بحسب ما وصل إليه اجتهاده، وربما يظهر في المستقبل غير ما توصلوا إليه، وفوق كل ذي علم عليم. وده أمر يا أخواننا مشاهد في النظريات العلمية التي كانت تدرس في الأزل، جاءت اكتشافات حديثة وأبطلتها، بل من أبطلها عد من قال النظرية الأولى من الحمقى، مع أنها لما ظهرت رقص العالم له. وهذا يدل على أن الإنسان كلما كبر علمه وفوق كل ذي علم عليم. يقول وربما يظهر في المستقبل غير ما توصلوا إليه وفوق كل ذي علم عليم، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ففيها حكم وعبر، كقوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفاف. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة مثل ما فصل الله في سورتي الأنعام والنحل وغيرهم. والحديث عن الأرض وما أوضع الله فيها من أسرار عظام لا يمكن حصره، فهؤلاء القوم كل يوم يكتشفون أمورا لم يكتشفوها من قبل، وما جهلوا من أسرار الكون أعظم وأعظم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لأن الله تعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما، وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فقد أمرنا الله عز وجل أن نستدل بذلك كله على عظمته وقدرته الباهرة التي لا تقف عند حد ولا يحصيها أحد، فكل ما أودع الله في هذا الكون يشهد بربوبيته ووحدانيته وأنه المستحق وحده للعبادة، فكيف يعبد غيره ويبارز بالمعاصي؟ فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيجب على المسلم أن يتأمل ويتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء حتى يقوى بذلك إيمانه ويقينه ويزداد إيمانا مع إيمانه. فهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقدوة الأنام، يسأل ربه ما يقوي إيمانه، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يكتب عندك: سأل نبي الله إبراهيم عن كيفية الإحياء، أما أصل الإحياء فهو ثابت عنده. سأل نبي الله إبراهيم عن كيفية الإحياء، أما أصل الإحياء فهو ثابت عنده. أي ليزيد إيماني. ولذلك استدل أهل العلم ومنهم البخاري بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه. فالمؤمنون يزدادون إيمانا بمثل هذه الآيات والمخلوقات والمخترعات، وكثير من الكفار هداهم الله بسبب ما توصلوا إليه من إبداع الله في هذا الكون العظيم. وقولهم: قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان، أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مجدت بها الماء به المآن؟ أين الطبيعة حين عدت عليقة في 40 و40 ثواني؟ أين الطبيعة عند كونك مضغة في 40 وقد مضى العددان؟ أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان؟ أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركان؟ أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان؟ أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان؟ يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني. في هذه الأبيات يرد الناظم رحمه الله على الفلاسفة والدهريين والطبيعيين الذين ينسبون خلق كل شيء إلى الدهر والطبيعة. اكتب عندك: يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. يقول: فهذه الأبيات يرد الناظم على الفلاسفة والدهريين الطبيعيين الذين ينسبون خلق كل شيء إلى الدهر والطبيعة، وهم على أقسام. منهم من يرون أن للفلك دورة تبلغ 36,000 سنة، كلما مضت هذه المدة عاد الدهر من جديد، وأنه كان يدور في حلقة مفرغة لا ينتهي إلى مدى، وهم المسمون بالفلاسفة الدوريين. فهم ينكرون أصل الخليقة والبعث من باب أولى وأحرى، وينكرون النبوات وينكرون الإله. والأنبياء عندهم ما هم إلا أولئك الحذاق الذين برزوا وأفاض عليهم العقل الفعال حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحكمة، وعلى أي حال فهم من أكثر عباد الله. اكتب عندك: والنبوة محض فضل من الله عز وجل، ولا تنال بالكسب، والنبوة محض فضل من الله عز وجل ولا تنال بالكسب. ولا يقصد بالطبيب هنا الطبيب المتعارف عليه عند الناس الذي يعالج المرضى، وإنما يقصد به الفيلسوف مثل ابن سينا، وإن كان جمع بين طب الأجساد والفلسفة الإلحادية في العقيدة، وغيره كالفارابي وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وأمثالهم من الملاحدة، وقبلهم الفلاسفة القدامى كأرسطو وأفلاطون وسقراط وبقراط. وقد وصف الناظم حال هؤلاء الدهريين بنسبة كل شيء إلى الطبيعة. الطبيعة فعلت، الطبيعة أوجدت، الطبيعة أودعت، وهذا والعياذ بالله كفء. وإليه أشار القرآن بقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لأنهم يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وقد شبههم في هذا العصر الماديون الشيوعيون القائلون لا إله والحياة مادة. ثم يتساءل الناظم تساؤل المنكر المتعجب لجهل هؤلاء، ويقول الواحد منهم: هل هذه الطبيعة هي التي خلقتك من العدم بعد أن لم تكن شيئا مذكورا؟ بل منهم من يقول إن الحياة هي اعتدال الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة واليبوس والرطوبة. فإذا اختلت واحدة من تلك الطبائع مات الإنسان وانتهى إلى ما لا نهاية. فهو يسألهم هنا بطريقة تدريجية متعلقة بالخلق، أي من بداية الخلق: هل الطبيعة خلقتك من العدم؟ هل الطبيعة أوجدتك من نطفة؟ أم حولتك إلى علقة؟ أم صيرتك مضغة؟ أم أنشزت عظامك؟ أم كست عظامك لحمة؟ أم صورتك فأحسنت صورتك وشقت سمعك وبصرك؟ أم أخرجتك من بطن أمك برحمة ولطف وتيسير؟ أم فجرت لك لبن أمك وألهمتها حبك والحنان عليك ورعايتك والإغتباط بخدمتك؟ أم كل ذلك تسخير من العزيز الرحيم؟ قال تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أي استبعد إعادة الله سبحانه وتعالى ذي القدرة العظيمة للأجساد والعظام الرميمة، ونسي خلقه وأن الله خلقه من العدم، فعلمه من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. أي خلق الرحم معدا لذلك مهيئا له إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. وقال تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أي نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ بلى، تبارك الله أحسن الخالقين. ومما يؤسف له أن نرى بعض النظريات الإلحادية تدرس في بعض بلاد المسلمين، مثل نظرية التطور والارتقاء التي تبناها الملحد الخبيث داروين، وأيدها من أيدها من الدهريين الماديين، وخلاصته أن أصل الإنسان سمكة ثم تطور قردا إلى أن أصبح إنسانا بشكله الحالي. ويكفي في رد هذه الخزعبلات أن عامة البشر مفطورون على الإيمان بأن الناس خلقوا من آدم وآدم من تراب. وقوله: يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليونان، يخاطب رحمه الله الفلاسفة الدهريين بأن علم الكلام والمنطق شغلهم عن هدى الله الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا: فالواحد منهم يولد أشياء من أشياء، ويبنى نتائج على مقدمات، ويفرع جزئيات على كليات، ويضع ذلك كله لبعض القواعد الفلسفية التي تفضي بصاحبها إلى الشك حتى في الله عز وجل. ولذلك يروى عن بعض العلماء لما قيل له إن الرازي قد جمع 1000 دليل على وجود الله، قال: ما أحتاج إلى 1000 دليل حتى حصل عنده 1000 شك، وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، كما قال ابن القيم رحمه الله: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي برهان، والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان: أفسدتم المعقول والمنقول والمسموعة من لغتي بكل لسان. وهكذا شأن كل من خرج عن الجد، فإنه لابد أن يضيع ويحتار. ولذلك أبضت الفلسفة والمنطق بالله إلى الشك في دين الله، بل إلى الإلحاد في أسمائه وصفاته، بل إلى الحد في وجوده سبحانه وتعالى. وقد تقدم بعض ما عبر عنه بعض أساطين القوم من الحالة التي كان عليها نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقال الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا وضعا كف حائر على دقن أو قرعا سن ندم، ومن جرب تجربتي مثل معرفتي. كما ذكرنا قبل ذلك أن هؤلاء القوم الذين تبنوا آراء الفلاسفة وانتصروا لها وتكلموا بكلامهم تابوا قبل موتهم، كالرازي والباقلاني والجويني الأب والابن والغزالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن ينفعنا وإياكم بما نقول. يقول أخونا: الإجماع منعقد على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة؟ نعم، أما على بطلان الصلاة لا، ليس هناك إجماع على البطلان، بل اختلاف بين أهل العلم، وإن كنا نرى أن الصواب الإجماع. هل مشركي مكة كانوا يؤمنون باليوم الآخر؟ نعم، كانوا يؤمنون باليوم الآخر إيمانا مجملا وليس تفصيلا كما جاءت به النصوص. كيف رد الشبهة للعوام بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيه وفيه قبر؟ القبر ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ودعوته مستجابة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فخرج من العموم، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول: انتشر في بلدنا هذه الأيام ولا ندري ما اسم البلد ما يسمى بالذهاب إلى المراية، وهو إذا وقع فعل مكروه كالسرقة أو ما شابه هذا، ولا يعرف من فعل، يؤتى المصاب أي الذي سرق بغلام أو فتاة بشرط عدم البلوغ، ثم يذهب إلى شخص فيقرأ عليه لا أدري أقرأ، ثم يحصل الغلام أنه يرى في المراية الذي أمامه ما حدث بالضبط، فيخبر الجميع لمن فعل هذه الجريمة. هذا من الدعاء الغيبي عياذا بالله، وهذا من أنواع الشرك، والله عز وجل أعلى وأعلم. اكتفي بهذا القدر، نستعد لصلاة المغرب، وصلي المغرب إن شاء الله ونواصل.